بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الأحكام الفقهية الخاصة بخطبة الجمعة، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد حفظه الله تعالى في شهر شعبان عام 38 و400 للهجرة النبوية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
ألتقيكم هذه الليلة في درس جديد ومجلس آخر من المجالس المتعلقة ببيان الأحكام الفقهية الخاصة بخطبة الجمعة، وهذا المجلس هو الثالث. وقد تكلمت فيما مضى في المجلس الأول ثم الثاني على جملة من المسائل، وكانت المسألة الأولى عن حكم خطبة صلاة الجمعة، والثانية عن اشتراط تقدم خطبتي الجمعة على الصلاة، والثالثة عن العدد المشترط من الخطب لصحة الجمعة، والرابعة عن فعل خطبة الجمعة عن قيام، والخامسة عن الفصل بين الخطبتين بجلسة قصيرة أو خفيفة، والسادسة عن جلوس الخطيب إذا صعد، عن جلوس الخطيب إذا صعد المنبر وقبل خطبته الأولى حين يشرع المؤذن في التأذين حتى ينتهي من أذانه، والسابعة عن وقت صعود الخطيب ليخطب بالناس خطبة الجمعة، والثامنة عن سلام خطيب الجمعة على الناس حين صعوده المنبر وقبل التأذين، والتاسعة عن خطبة الجمعة على منبر. وأعدت تعداد هذه المسائل مع ذكرها دفعا لما قد يكون قد حصل من خطأ في هذا التعداد. ثم أبدأ الآن بإكمال ما تيسر من مسائل، فأقول مستعينا بالله جل وعلا: المسألة العاشرة، وهي عن مكان وضع منبر خطبة الجمعة. اتفقت المذاهب الأربعة على أن المستحب أن يكون المنبر عن يمين الإمام إذا قام في المحراب يصلي بالناس، ويمين مستقبل القبلة من الناس، لأن ذلك هو واقع منبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده الشريف، فيسن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فيه. بل قال العلامة ابن قاسم رحمه الله في كتابه حاشية الروض المربع: يلي جنبه من جهة يمين المصلي في المحراب، لأن منبره صلى الله عليه وسلم كان كذلك، وأجمع المسلمون على ذلك في كل مصر. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه التلخيص الحبير: قوله كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم على يمين القبلة لم أجده حديثا، ولكنه كما قال، فالمستند فيه إلى المشاهدة، ويؤيده حديث سهل بن سعد في البخاري في قصة عمل المرأة المنبر، قال: فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه حيث ترون، انتهى كلامه. وقال الحافظ ابن الملقن رحمه الله في كتابه البدر المنير، وذكر الرافعي رحمه الله أن منبره عليه أفضل الصلاة والسلام كان على يمين القبلة، ولا شك في ذلك ولا مرية، انتهى كلامه. وأما إن خطب خطيب الجمعة على الأرض فلم أجد كلاما عن مكان وقوفه غير كلام أبي المعالي رحمه الله من الحنابلة أنه يقف عن يسار الناس والمحراب وخلاف وقوفه في المنبر. المسألة 11 وهي عن ترديد خطيب الجمعة وهو على المنبر خلف المؤذن بعد صعوده المنبر وسلامه على الناس. أخرج البخاري عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف رضي الله عنهما أنه قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا. فقال: أشهد أن محمدا رسول الله. فقال معاوية: وأنا. فلما أنقضى التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول: ما سمعتم من مقالتي، يقول: ما سمعتم مني من مقالتي. والترديد عموما خلف المؤذن مشروع بالنص والإجماع، ومشروعيته مشروعية استحباب عند عامة العلماء، بل قال الإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني: لا أعلم بين أهل العلم في استحباب ذلك خلافا. وقال العلامة ابن قاسم رحمه الله في كتابه حاشية الروض المربع: إجماعا. وأوجبته، انتهى كلامه، وأوجبته الظاهرية. وبعض ألفاظ الأحاديث النبوية الثابتة وآثار الصحابة رضي الله عنهم الصحيحة ترد عليهم وتدل على الاستحباب، فقد ثبت عنهم الكلام وقت التأذين مع الخطيب وبين بعضهم. ومن هذه الآثار أولا ما أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح عن ثعلبة بن مالك القرظي أنه كان في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذن وقام عمر بن الخطاب يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. وقد صححه أيضا العلامة العلامة الألباني رحمه الله، وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده كما في المطالب العالية بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد أنه قال: كنا نصلي في زمن عمر رضي الله عنه يوم الجمعة، فإذا خرج عمر رضي الله عنه وجلس على المنبر قطعنا الصلاة وكنا نتحدث ويحدثنا، فربما يسأل الرجل الذي يليه عن سوقهم وخدامهم، فإذا سكت المؤذن خطب فلم نتكلم حتى يفرغ من خطبته. وقد صحح إسناده أيضا الحافظ ابن حجر العسقلاني والبصيري، وأخرج ابن سعد. وثانيا أخرج ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى واللفظ له وأحمد وابن شبة في تاريخ المدينة عن موسى ابن طلحة أنه قال رأيت عثمان بن عفان والمؤذن يؤذن وهو يحدث الناس ويسألهم ويستخبرهم عن الأسعار والأخبار، وإسناده حسن. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري: المقصود من هذا الحديث في هذا الباب، ويريد بالحديث حديث أبي أمامة ابن سهل بن حنيف رضي الله عنهما. يقول: المقصود من هذا الحديث في هذا الباب أن الإمام يجيب المؤذن على المنبر إذا أذن بين يديه كما يجيبه غيره من السامعين، وليس في ذلك خلاف، فإن الإمام من جملة السامعين للمؤذن، فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. انتهى كلامه. المسألة الثانية عشرة، وهي عن اعتماد أو اتكاء الخطيب على عصا أو قوس في أثناء الخطبة. أخرج أبو داود عن الحكم بن حزن الكلفي حين وفد على النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أنه قال: فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه. الحديث، وقد صححه ابن خزيمة وابن السكن، وحسنه ابن حجر العسقلاني والصنعاني والألباني وابن باز والوادعي، وقال عبد المحسن العباد: لا بأس به، وباستحباب هذا الاعتماد قال جماهير أهل العلم، بل نقل العلامة أبو عبد الله في ابن مفلح الحنبلي رحمه الله في كتابه الفروع اتفاق المذاهب الأربعة على استحباب الاعتماد على سيف أو قوس أو عصا. وقال العلامة ابن قاسم رحمه الله في كتابه الإحكام شرح أصول الأحكام: وفي الجمعة على عصا اتفاقا، يعني يسن أن يعتمد في خطبة الجمعة على عصا باتفاق المذاهب الأربعة. وقال أبو الوليد ابن رشد المالكي رحمه الله في كتابه البيان والتحصيل: وهي السنة، أي هذا الاعتماد، وهي السنة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا خطب توكأ على عصا أو قوس، وكذلك فعل الخلفاء الراشدون بعده، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجد. انتهى كلامه. والحكمة من هذا الاعتماد كما ذكر جمع عديد من أهل العلم والفقه أن الاعتماد أرفق للخطيب وأثبت له حتى لا يسقط، وأربط لجأشه، لا سيما إذا كان يطول وقوفه وأبعد وأبعد ليديه عن العبث وأبعد ليديه عن العبث بلحيته أو رأسه أو أنفه أو ثيابه، لأن ذلك يشغل قلبه ويضعف حضور ذهنه. وخص القوس والعصا لأنهما يستصحبان عادة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ذلك العلامة محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله كما في مجموع فتاواه أو في تقريراته على كتاب شروط الصلاة. ولو اعتمد الخطيب على حرف المنبر من جهة اليمين أو اليسار، إذا كان ارتفاع الحرف بمقدار العصا، أو اعتمد إذا كان ارتفاع الحرف بمقدار طول العصا، أو اعتمد على سياجه قبالة وجهه، حصل المقصود بذلك وتحققت الحكمة التي ذكرها الفقهاء من الاعتماد وربما أكثر. وقد قال العلامة عبد المحسن العباد سلمه الله في شرح سنن أبي داود: اعتماد الخطيب على عصا لا شك في أنه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن للخطيب أن يستند على المنبر، فإن المنبر على مقدار مساو لارتفاع العصا ويحصل به المقصود. لكن إذا كان المنبر لا يمكن أن يعتمد عليه فإنه يعتمد على العصا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير والبركة، والاعتماد على السيف أو القوس كل ذلك مثل الاعتماد على العصا يحصل به المقصود. والقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله للحاجة ليس هناك شيء يدل عليه، وآلة القوس كما هو معلوم غير مستقيمة، بل هي مثل السيف فيها ميلان. انتهى كلامه. وذهبت المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الاعتماد على السيف مستحب كالقوس والعصا، والعصا أفضل لأن العصا في الغالب تكون مستقيمة ويكون الاعتماد عليها أفضل وأسهل وأقل خطرا بخلاف السيف والقوس. وذهبت الحنفية إلى استحباب الاعتماد على السيف في البلاد التي فتحت عنوة، إشارة إلى أنها فتحت بقوة الإسلام وأهله. وقد قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد في تضعيف هذا القول: وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكأ عليها وهو على المنبر، وكان الخلفاء الثلاثة بعده يفعلون ذلك، وكان أحيانا يتوكأ على قوس، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه توكأ على سيف. وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين: أحدهما أن المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم توكأ على العصا وعلى القوس، والثاني أن الدين إنما قام بالوحي، وأما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك. ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخطب فيها صلى الله عليه وسلم إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف، انتهى كلامه. وذكر بعض الشافعية وبعض الحنابلة أن إمساكه للعصا يكون باليد اليسرى، واليمنى يمسك بها حرف المنبر، وإن لم يجد ما يمسك به ضم شماله بيمينه أو يرسلهما. وذكر بعض المالكية أنه يعتمد على العصا أو القوس بيده اليمنى، وفي بعض كتب الحنفية كالخلاصة ويكره أن يتكئ على قوس أو عصا، وفي بعضها كالمحيط أن أخذ العصا سنة، أن أخذ العصا سنة كالقيام. المسألة 13، وهي عن تقصير خطبة الجمعة وجعل الخطبة الثانية أقصر من الأولى. اتفقت المذاهب الأربعة على أن تقصير الخطبة مستحب، بحيث لا تخرج بهذا التقصير عن مسمى الخطبة، وتكون اثنتان يفصل بينهما بجلوس، وتشتمل على حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم والوعظ والتذكير والوصية بتقوى الله وقراءة القرآن والدعاء للمسلمين. وقد نقل اتفاقهم على استحباب تقصير الخطبة أبو عبد الله ابن مفلح الحنبلي في الفروع، ويوسف بن عبد الهادي الحنبلي في مغني ذوي الأفهام، وقال الحافظ بن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه الاستذكار: وأما قصر الخطبة فسنة مسنونة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك ويفعله، وأهل العلم يكرهون من المواعظ ما ينسي بعضه بعضا لطوله، ويستحبون من ذلك ما وقف عليه السامع الموعوظ فاعتبره بعد حفظه له، وذلك لا يكون إلا مع القلة، انتهى كلامه. وقال شهاب الدين القرافي المالكي رحمه الله في كتابه الذخيرة: واتفق الجميع على استحسان قصر الخطبة. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار: وأحاديث الباب فيها مشروعية إقصار الخطبة ولا خلاف في ذلك، يعني بين أهل العلم. ويدل على استحباب إقصار الخطب ما أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وقد قال الفقيه المحدث أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: قوله فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، أي بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق، انتهى كلامه. وأخرج مسلم أيضا عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار: وإنما كان إقصار الخطبة علامة من فقه الرجل، لأن الفقيه هو المطلع على جوامع الألفاظ، فيتمكن بذلك من التعبير باللفظ المختصر عن المعاني الكثيرة. انتهى كلامه. وأخرج النسائي وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة. وإسناده حسن، وقد صححه ابن حبان والحاكم والذهبي والعراقي والسيوطي والألباني ومحمد علي آدم الإثيوبي، وحسنه الوادعي، وذكره الضياء المقدسي في المختارة، وله شاهد عند الحاكم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وصحح هذا الشاهد الحاكم والذهبي والسيوطي، وشاهد آخر عند الطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وقال الهيثمي رحمه الله: إسناده حسن. وأخرج أبو داود عن الحاكم وأخرج أبو داود عن الحكم بن حزن الكلفي رضي الله عنه حين وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أنه قال: فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله، فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. والشاهد من هذا الحديث قوله: كلمات خفيفات. وقد تقدم ذكر من صحح هذا الحديث، وأنه ابن خزيمة وابن السكن، وذكر من حسنه وأنه ابن حجر العسقلاني والألباني وابن باز والوادعي. ويستحب أن تكون الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى قياسا على الركعة الأولى مع الثانية في الصلاة والأذان مع الإقامة. وقد نص على هذا الاستحباب المالكية والحنابلة، ويدل عليه ما أخرجه الجهضمي في أحكام القرآن، فقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا سليمان ابن نشيط أنه رأى ابن الزبير صعد المنبر، وابن الزبير هو عبد الله الصحابي رضي الله عنه، أنه رأى ابن الزبير صعد المنبر فسلم وجلس يخطب، ثم قام فخطب خطبة دون خطبته الأولى. ورجال إسناده إلى سليمان ابن نشيط ثقات. وسليمان هذا ذكره ابن حبان في كتابه الثقات، وابن قطربغة في الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة. وقال البخاري ومسلم: رأى ابن الزبير، ولم يذكر في الرواة عنه إلا أبا عاصم النبيل، وهو هنا يروي أمرا قد شاهده. وقد نسيت أن أذكر هذا الأثر عند كلامي على تسليم الإمام على الناس إذا صعد المنبر قبل أن يؤذن المؤذن، فقد ذكرت أثرا عن عثمان رضي الله عنه، وأثرا عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، ونسيت هذا الأثر. وليس للخطبة قدر أو حد معين، بل يراعي الخطيب في ذلك أحوال الناس، فإن فيهم الكبير والصغير والمريض وذا الحاجة، ويراعي أيضا الوقت من حر أو برد أو مطر أو ثلج أو ريح أو غبار، ويراعي أيضا موضوع الخطبة، فلا يخل به إخلالا يضعف المقصود منه، ويراعي أيضا احتياج الناس إلى معرفة بعض المسائل والأحكام والنوازل، لا سيما مع تجدد الأزمنة وكثرة جهل الناس بالشريعة وضعف إقبالهم على العلم، ويدل على أنه لا حد لمقدار الخطبة بعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث، وما ورد عن أصحابه رضي الله عنهم من آثار، فإن بعض الناس قد ينظر إلى أحاديث التقصير دون غيرها، وقد أخرج مسلم عن بنت لحارثة ابن النعمان رضي الله عنها أنها قالت: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. وأخرج مسلم أيضا عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت: أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وأخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود، فنزل فسجد وسجدوا. وقد قال العلامة الألباني رحمه الله في كتابه صحيح أبي داود: حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن حزم والذهبي، انتهى كلامه. وصححه أيضا النووي، وقال الرباعي: ورجال إسناده رجال الصحيح، انتهى كلامه. وأخرج عبد الرزاق بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رأيت عمر قرأ صاد على المنبر فنزل فسجد فيها ثم رقي على المنبر. وأخرجه الدارقطني من طريق آخر. وأخرج البخاري في صحيحه عن ربيعة بن عبد الله ابن الهديري التيمي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن كليب بن شهاب أنه قال: كان عمر يعجبه أن يقرأ سورة آل عمران في الجمعة إذا خطب، وإسناده حسن. وأخرج ابن المنذر في الأوسط عن صفوان بن محرز أن أبا موسى قرأ سورة الحج على منبر البصرة فسجد بالناس سجدتين، وفي سنده علي بن زيد وهو ضعيف، وقد تابعه بكر بن عبد الله المزني عند البيهقي فيتقوى به. ووجه الاستشهاد من هذه الأحاديث والآثار أن قراءة هذه السور مع التؤدة أو الترتيل والوقوف على كل آية تستغرق وقتا طويلا. وقد أشار إلى هذا الاستدلال العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ونسيت في أي كتاب، ولكن لعله في كتابه الأجوبة النافعة أو في تعليقه على بعض الأحاديث إما في الصحيحة أو غيرها. وقد قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، وكان صلى الله عليه وسلم يقصر خطبته أحيانا بحسب ويطيلها أحيانا بحسب حاجة الناس، وكان صلى الله عليه وسلم يقصر خطبته أحيانا ويطيلها أحيانا بحسب حاجة الناس، وكانت خطبته العارضة أطول من خطبته الراتبة. انتهى كلامه. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع: فالأولى أن يقصر الخطبة، لأن في تقصير الخطبة فائدتين: الأولى ألا يحصل الملل للمستمعين، لأن الخطبة إذا طالت لا سيما إن كان الخطيب يلقيها إلقاء عابرا لا يحرك القلوب ولا يبعث الهمم فإن الناس يملون ويتعبون. والثانية أن ذلك أوعى للسامع، أي أحفظ للسامع، لأنها إذا طالت أضاع آخرها أولها، وإذا قصرت أمكن وعيها وحفظها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة ودليل على فقهه، وأنه يراعي أحوال الناس، وأحيانا تستدعي الحال التطويل، فإذا أطال الإنسان أحيانا لاقتضاء الحال ذلك فإن هذا لا يخرجه عن كونه فقيها، وذلك لأن الطول والقصر أمر نسبي. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب أحيانا بسورة قاف، وسورة قاف مع الترتيل والوقوف على كل آية تستغرق وقتا طويلا. وهنا أنبه أن الاستشهاد المتقدم ليس للألباني رحمه الله، بل هو للعلامة العثيمين كما سمعتم من النقل. انتهى كلامه. وكره الشافعي إطالة الخطبة، وقال ابن حزم: ولا تجوز إطالة الخطبة، وحدها بعض الحنفية بأن تكون بقدر قراءة سورة من طوال المفصل. ذكر ذلك علاء الدين الكاساني الحنفي رحمه الله في كتابه بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. وقال الفقيه أبو زكريا النووي الشافعي: رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب: يستحب تقصير الخطبة للحديث المذكور وحتى لا يملوها، قال أصحابنا، ويكون تقصيرها معتدلا ولا يبالغ بحيث يمحقها. انتهى كلامه. المسألة 14، وهي عن استقبال الخطيب الناس بوجهه وعدم التفاته إليهم بوجهه أو بدنه يمينا ويسارا. السنة بإجماع أهل العلم أن يستقبل الخطيب الناس أثناء خطبته وأن يستدبر القبلة، لأن هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، ولأنه يخاطب الناس ويقبح في حق المتكلم أن يستدبر من يخاطب. والاستقبال أيضا أدعى لإقبال الناس على الخطيب وانتباههم له ووعيهم لما يقول، وقد نقل الإجماع على ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري. وهذا الاستقبال عند عامة الفقهاء من سنن الخطبة لا واجباتها، وقد نقل أبو عبد الله بن مفلح الحنبلي في الفروع ويوسف بن عبد الهادي الحنبلي في مغني ذوي الأفهام اتفاق المذاهب الأربعة على استحباب الاستقبال. فقال ابن عبد الهادي رحمه الله: ويقصد أي الخطيب وفاقا، أي باتفاق الأربعة، ويقصد وفاقا تلقاءه، يعني تلقاء وجهه. انتهى. ولو خالف الخطيب السنة فاستقبل القبلة واستدبر الناس وأخذ يخطب وهو كذلك كره فعله، لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحت جمعته لحصول المقصود من الخطبة بدون الاستقبال، والمقصود هو إقامة ذكر الله تعالى، وقد حصل بالسماع، وقد حصل بسماع الناس للخطبة. وقد نقل يوسف ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله في كتابه مغني ذوي الأفهام اتفاق المذاهب الأربعة على صحة خطبته، على صحة خطبة من استقبل القبلة واستدبر الناس، فقال: وإن استدبرهم في الخطبة فإنه يصح وفاقا. انتهى. وأما التفات الخطيب أثناء خطبته بوجهه أو بدنه إلى الناس يمنة أو يسرة أو عند التلفظ بأشياء معينة كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها، فمكروه بالاتفاق، حيث قال الحافظ ابن الملقن الشافعي رحمه الله في كتابه التوضيح لشرح الجامع الصحيح: السنة أن يقبل الخطيب على القوم في جميع خطبته ولا يلتفت في شيء منها، ولا يفعل ما يفعله الخطباء يمنة ويسرة في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا أصل له. واتفقوا، يعني العلماء، واتفقوا على كراهة الالتفات، وهو معدود في البدع المنكرة. انتهى كلامه. ولعلي أقف عند هذا القدر، فقد أزفنا على القرب من ساعة كاملة. وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يكون هذا النفع لنا في الدنيا والآخرة، ونعوذ به سبحانه وتعالى من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ودعاء لا يستجاب له. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وجميع المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.